أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في شرائط العوضين، وقد توقفنا عند المسألة العاشرة عند قول المصنف قدس الله نفسه الزكية، قال: العاشرة يجوز بيع المسك في فأره. طبعا المسك وهو من أجود أنواع الطيب، وهو يستخرج من غدة في الغزال، هذه الغدة تسمى فأرة. قال: بالهمز جمع فأرة، جمع فأرة، وزان التمر والتمرة، فهو جمع فأرة بالهمزة أيضا. قال: به أيضا كالفأرة في غيره، أي الهمز كالفأرة في غيره، أي كما أن الفأرة بغير هذا المعنى تكون بالهمز مفردة وجمعا، وهي الجلدة المشتملة على المسك تسمى فأرة. وإن لم تفتق، أن يجوز بيع المسك في فأره، وإن لم تفتق هذه الفأرة، يعني الغلاف الجلدي، يعني ما معنى؟ بناء على أصل السلامة، أي الأصل العقلائي في المعاملات هو الصحة، فإن ظهر بعد فتقه معيبا تخير. لو فتقت هذه الفأرة لما أن بيعت بدون فتق، فوجد هذا المسك معيبا تخير، يعني تخير بين الإمضاء وبين الفتق. قال: وفتقه بأن يدخل فيه خيط، يدخل في فأرة المسك خيط بإبرة ثم يخرج ويشم أحواط لترتفع الجهالة رأسا. المسألة الحادية عشرة: قال: لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب أو غيره. افتح كتابك. ثالث، هاي ثالث. ثالث. الحادية عشرة: لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب أو غيره. 281. لماذا؟ قال: الجهالة، ولو في بعض المبيع، ولا اللبن في الضرع، ولا يجوز بيع اللبن في الضرع بفتح الضاد وهو الثدي، لكل ذات خف كالإبل، كمان الحافر لغيرها أيضا، أو ضلف كما في الأبقار والضبي والشياط، كذلك كذلك أي وإن ضم إليه شيء ولو لبنا محلوبا، لأن ضميمة المعلوم إلى المجهول تصير المعلوم مجهولا. أما عدم الجواز بدون الضميمة فموضع وفاق، وأما معها أي وأما مع الضميمة فالمشهور أنه كذلك، يعني لا يجوز. وقيل يصح استنادا إلى رواية ضعيفة. ما هي الرواية؟ ذاكرنا أنا في قال وبالغ الشيخ فجوز ضميمة ما في الضرع إلى ما يتجدد مدة المعلومة والوجه المنع. نعم لو وقع ذلك بلفظ الصلح اتجه الجواز، وفصل آخرون فحكموا بالصحة مع كون المقصور بالذات المعلوم وكون المجهول تابعا والبطلان مع العكس وتساويهما. وهذا تساويهما عفى عن العكس. قال في القصد الذاتي وهو حسن، وكذا القول في كل مجهول ضم إلى معلوم. قال ولا الجلود والأصوات والأشعار على الأنعام للجهالة طبعا.
لا بالنسبة لضم المجهول المعلوم، هل من الممكن أن يجرى فيه مثل عفوا ما الفرق بينه وبين بيع الآبق بضميمة؟
لا بيع الآبق بضميمة العقل يقع على الاثنين. زين للعلم بشخص الآبق وهو العبد، مو مجهول عبدي فلان صفة كذا كذا كذا. زين لكن لعدم تأتي تسليم البائع لهذا العبد بمفرده فيكون في صفقة واحدة يسلمه الموجود والباقي إذا وجده، هذا ما يخالف. لكن هني لا، هني للجهالة، لجهالة ما في الضرع من لبن، ولجهالة ما على الحيوان من صوف أو شعر أو ما شابه ذلك. قال ولا الجلود والأصواف والأشعار على الأنعام، الأنعام الثلاثة، وإن ضم إليها غيره أيضا لجهالة مقداره مع كون غير الجلود موزونا فلا يباع جزافا إلا أن يكون الصوف وشبه مستجزا يعني مجزوز معلوم أو شرط جزه فالأقرب الصحة. لماذا؟ قال لأن المبيع حينئذ مشاهد والوزن غير معتبر مع كونه على ظهرها وإن استجزت كالثمرة على الشجرة وإن استجزت
على رضا المشتري
فوق الصلح. نعم وينبغي على هذا يعني من كون المبيع مشاهدا ما علم اعتبار وزنه حال كونه على الظهر. قال وينبغي على هذا عدم اعتبار اشتراط جزه لأن ذلك لا مدخل له في الصحة، بل غايته مع تأخيره أن يمتزج بمال البائع وهو لا يقتضي بطلان البيع، كما لو امتزجت لقطة الخضر بغيرها فيرجع إلى الصلح، كم باب مصالحة يعني. ولو شرط تأخير مدة معلومة وتبعية المتجدد بني على القاعدة السالفة، فإن كان المقصود بالذات هو الموجود صح، وإلا فلا. المسألة الثانية عشرة، قال: يجوز بيع دود القز لأنه حيوان طاهر ينتفع به منفعة مقصودة محللة، لأن دودة القز تعمل على شنو؟ ونفس القز، ونفس القز بلا إشكال يعني.
يعني البنات في بيع، في البيع
لوجود مصلحة،
صح، وجود منفعة محللة.
قال: ونفس القز، وإن كان الدود فيه لأنه كالنوى في التمر فلا يمنع من بيعه، وربما احتمل المنع لأنه إن كان حيا عرضة للفساد، وإن كان ميتا دخل في عموم النهي عن بيع الميتة وهو ضعيف، لأن هذا حتى ميتته ماذا؟ طاهرة. لأن عرضة الفساد لا يقتضي المنع، والدود لا يقصد بالبيع حتى يمنع ميتة. وإلى جوابه أشار المصنف بقوله: لأنه كالنوى، وقد يقال أن في النوى منفعة مقصودة كعلف الدواب بخلاف الدود الميت، فإنه لا يصلح شيء.
إذا كان ميت
لا يصلح شيء، إيه سيحصل، لأن مو لأنه ميتة، لأنه لا منفعة فيه. وكيف كان لا يمنع من صحة البيع، سواء كان حيا أم كان ماذا؟ ميتة. المسألة الثالثة عشرة، إذا كان المبيع في ظرف جار بيعه، وأسقط ما جرت العادة به للظرف، وأسقط ما جرت العادة به للظرف، يعني يجوز بيعه مع ظرفه، مع وزنه معه، يعني مع وزن المبيع وظرفه، وأسقط ما جرت العادة به للضار. يعني مثلا أقول لك عطني كيلو سمن، زين، كيلو سمن، أنا لما أجي آخر السمن رايح يعطوني إياه في شنو؟ في ظرف. تقول لي مثلا عطني من هذا المعدن، ظرف معدن، فهو ما يصير يخلي المعدن ويزلي فيه، وإنما أول يوزن المعدن بروحه، عارف شلون؟ وبعدين يوزن إليه في المعدن، فلا بد من إسقاط وزن المعدن من وين؟ من الوزن العام. يعني أنا لما أجي أقول كيلو، كيلو سم،
كيلو سم، مو كيلو بالضبط،
فما يمكن أني أحسب وزن الظرف من نفس الكيلو، واضح ولا لا؟ فأول أوزن الظرف وبعدين أخلي الكيلو وبعدين أوزن.
أنقص وزن.
إيه. سواء كان ما جرت به زائدا عن وزن الظرف قطعا أم ناقصا. ولو لم طرد العادة لم يجوز إسقاط ما يزيد إلا مع التراضي، ولا فرق بين إسقاطه بغير ثمن أصلا وبثمن مغاير للمضروف. ولو باعه مع الظرف من غير وضع جاعل مجموع الظرف المظروف مبيعا واحد بوزن واحد فالأقرب الجواز. قال لي أنا أبيعك سمن هذا الظرف بهالقد، السمن هذا بهالقد، يسلمك الظرف جاهز كل شيء بهالقد، ما قال لك هذا وزن كم ما وزن، قال لك الظرف هذا بهالقد. فالأقرب الجواز لحصول معرفة الجملة الرافعة الجهالة، ولا يقدح الجهل بمقدار كل منهما منفردان، أنه الظرف وش قد وزنه وهذا وش قد وزنه، هذا لا يقدح، لأن المبيع هو الجملة.
لكن هنا هو قيد هنا بالوزن، يعني بيعطينه بوزن واحد.
إيه؟
لكن هذا مو وزن.
هم؟
مو ما يوزن.
لا لو وزن.
لو كان وزن.
لا يعني لو كان ظرف من ما يوزن،
لو كان مثلا قاشي يجيك تحته خشب.
لأن المبيع هو الجملة، لأن كل فرد بخصوصه، وقيل لا يصح حتى يعلم مقدار كل منهما لأنهما في قوة مبيعين وهو ضعيفون. القول في الآداب وهي 24. الأول التفقه فيما يتولاه، أي من التكسب، كل تاجر فاجر ما لم يتفقه، فلا بد للتاجر أن يتفقه فيما يتكسب به ليعرف صحيح العقد من فاسده ويسلم من الربا، ويكفي التقليد، أي ولا يشترط معرفة الأحكام بالاستدلال كما يقتضي ظاهر الأمر بالتفقه، لأن المراد من الأمر ما ورد في الرواية في قول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، إلى آخر رواية. ويحتمل أن يكون المراد من الأمر المستفاد من الآية الكريمة في قوله تعالى عز من قائل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالمعنى أن التفقه المطلوب في أبواب التجارة هو التفقه الإجمالي ولو على وجه التقليد، لا التفقه التفصيلي كما هو الظاهر من الآية الشريفة والحديث المبارك. إذن التفقه المطلوب فيهما هو التفقه التفصيلي لا الإجمالي، بخلاف التفقه هنا. قال لأن المراد به هنا معرفتها على وجه يصح، وقد يقال وقد قال علي عليه السلام من اتجر بغير علم فقد ارتطم في الربا، والارتطام الدخول في الشيء بحيث لا يمكن الخروج منه، فالداخل في التجارة بغير تفقه يدخل في الربا بحيث لا يمكن له الخروج.
تفصيل استدلال
يعني. قال ثم ارتطم. الثاني التسوية بين المعاملين في الإنصاف، فلا يفرق بين المماكس وغيره ولا بين الشريف والحقير. نعم لو فاوت بينهما، يعني شلون فاوت بينهما؟ يعني هو نظر مثلا أن هذا مثلا طالب علم فقير، أو هذا مثلا رجل تقي ورع مؤمن ويستحق الإكرام، فخفض عليه لأجل هذا مثلا، ما يخالف. قال ولا بين الشريف والحقير، نعم لو فاوت بينهم بسبب فضيلة ودين فلا بأس، لكن يكره للآخذ قبول ذلك، مكروه.
عشان صاحب الفضيلة.
ولقد كان السلف يوكلون في الشراء من لا يعرف هربا من ذلك.
زين، شنو بيجمع هذا في المسألة مع الأخبار الدالة ب يعني استحباب عدم الربح على المؤمن أو كراهة الربح على المؤمن، يبيع المؤمن بنفس السعر؟
لا، يعني أن لا يكون الربح ربحا فاحشا، أي معنى، لأن التجارة بنيت على الربح. الثالث يأتي عليه كلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.